بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 12 من دروس مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله في ليلة 22 من جمادى الثانية 38 بعد 400 وألف، أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: من راح إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. حديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب رقم 81. من غدا أو من راح إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. فأبشروا يا طلبة العلم، يا من تجلسون في حلق العلم في بيوت الله عز وجل بهذا الفضل العظيم، نسأل الله يتقبل منا ومنكم ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال الإمام مالك رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. رواه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله في المجلد الثاني. قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، لأن العصمة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم بإذن الله عز وجل من الخطأ، أما غيره فيؤخذ من قوله يخطئ ويصيب. قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، انظروا في اجتهادي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. هذا منهج كان عليه أئمتنا وكان سلفنا الصالح عليه يتحاكمون إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجدوا يجتهدوا بما آتاهم الله عز وجل من علم. ولذلك لما علم الإمام مالك رحمه الله بالسنة، لما علم بالسنة تراجع عن قوله وأخذ بالسنة. فقد روى البيهقي في سننه بسند صحيح إلى عبد الله بن وهب رحمه الله قال: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال: ليس ذلك على الناس. قال ابن وهب: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال مالك: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. قال ابن وهب: ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. رحمه الله أخذ بالسنة، ما كان يعلم بهذا الحديث. لما سئل قال: ليس ذلك على الناس، لا أجده مستحبا ولا فرضا من فرائض الوضوء، لأنه ما كان يعلم بالحديث. لكن لما أخبره تلميذه عبد الله بن وهب بالسنة فأخذ بها الإمام مالك وأفتى بها. فهذا منهج كان عليه أئمتنا رحمهم الله، وهكذا أبو حنيفة رحمه الله أيضا قال: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي، فاتركوا قولي. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين. وروى الحاكم أيضا بسنده إلى الشافعي رحمه الله قوله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف وما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي، وهو قولي. كذلك إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله قال: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وأيضا ذكر أبو داود في كتابه مسائل الإمام أحمد بسند صحيح قال: قول الإمام أحمد: الاتباع هو أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مخير. هذا منهج أئمتنا، التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي قول يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا القول يترك مهما كان قائله، مهما كان قائله عملا بقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نسأل الله يرزقنا وإياكم الاتباع والعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة أئمتنا رحمهم الله. نبدأ بدرس اليوم في الحديث 26 من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار.
أن يكبه الله في النار. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الحديث يرويه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد السابقين الأولين رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص، أبو وقاص اسمه مالك، هذه كنيته، والد سعد اسمه مالك. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، رهطا، الرهط عدد من الرجال من الثلاثة إلى العشرة، ولا مفرد لها، جماعة من الرجال من ثلاثة إلى عشرة يطلق عليهم عند العرب رهط. فأعطى رهطا، عدد من الرجال أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عطاء جاءه من الصدقة، فأعطاهم لهذا الرهط. وسعد جالس، هو سعد هو راوي الحديث وهو الذي يتكلم ويقول وسعد جالس، فهذا يسمى في لسان العرب أو عند العرب يسمى التجريد. التجريد، يتكلم الإنسان عن نفسه وهو راوي القصة أو راوي الحديث. التجريد ينتزع المتكلم شخصا آخر من نفسه ويتحدث عنه فيقول قال سعد، وهو يقصد نفسه، وهو يقصد نفسه، قال وسعد جالس، يعني حاضر القصة مع الراط الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم عطاء. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أعطى هذا وهذا والثالث أو الرابع تخطى وأعطى الخامس والسادس. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، هذا الرجل في إحدى الروايات جاء اسمه جعيل رضي الله عنه، صحابي جعيل، هذا اسمه في بعض الروايات في غير الصحيح. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، يقول سعد أعجبهم إلي، هو أفضل واحد فيهم، هو أصرح واحد في هذا الراط. تركه النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، ما سبب عدولك عنه إلى غيره؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، لا أعلمه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلما، قال سعد إني أراه لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، قل أو مسلما. فهنا يقول فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، أنا متأكد غالب الظن عندي أنه مؤمن، فغلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. مرة أخرى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، هذه المرة الثانية. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، رجعت لقولي الأول. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لمقالته، ثم قال صلى الله عليه وسلم يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، يا سعد إني لأعطي الرجل، لأعطي الرجل هنا خشية أن يكبه الله في النار، هنا المعنى وغيره أحب إلي. هذا حديث عظيم فيه فوائد. قوله فلان يا رسول الله ما لك عن فلان، لفظ فلان هنا كناية عن اسم أبهم بعد أن ذكر في سياق القصص، يأتي ذكر شخص ثم بعد ذلك قال فلان، يراد به الأول الذي ذكر اسمه سابقا، وهذا من أساليب العرب في كلامهم. قوله والله إني لأراه، لأراه، وجاء أيضا لأراه، لأراه، لأعلمه، لأراه، لأظنه مؤمنا، فرق بين العبارتين وكلاهما صحيح. فوالله إني لأراه بفتح الهمزة، لأراه أي أعلمه، أعلمه، وبضمها لأراه بمعنى أظنه. وبهذا المعنى جزم القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم. قوله أو مسلما، قوله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، قال سعد فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، ليس معناه إنكار كون الرجل مؤمنا، بل معناه النهي عن القطع بإيمان من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة، هكذا قال أهل العلم، لأن الباطن لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. فالأولى التعبير خاصة المسلم الجديد الذي دخل في الإسلام، لم يتمكن الإيمان من قلبه، دخل الإسلام فيقال أنه مسلم إلى أن يتعلم أركان الإيمان ويعرف ما يناقض هذه الأركان وهذه الأصول. فالأولى التعبير بالإسلام الظاهر، هذا الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الرهط هم من المسلمين الجدد، أسلموا حديثا، ف من المؤلفة قلوبهم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤلف قلوبهم، لذلك أعطاهم، وهذا الذي لم يعطه سبقهم قليلا في الدخول للإسلام. ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ينفي عنه صفة الإيمان، لأنه جاء في نفس الحديث، في نفس الحديث جاءت القرينة في آخر الحديث: وغيره أحب إلي، قال يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره، هذا الذي تخطاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطه، غيره أحب إلي منه. فهو مؤمن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدب ويعلم الصحابة أنكم لا تتسرعوا في هذه الكلمة، ليست بالهينة، لأن الدين درجات ثلاث: أولا الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، درجات. فأول ما يدخل الرجل الدين أو الإسلام يسمى مسلما، ثم يتعلم الإيمان ويدخل الإيمان في قلبه ويعرف حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بالقدر خيره وشره، ويؤمن بالملائكة والكتب، ثم بأصول الإيمان، ثم بالغيبيات، وهكذا هنا يكون مؤمنا. فإذا ترقى في إيمانه وكأنه يرى الله عز وجل في عمله، فهذه مرتبة الإحسان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بهذا: أو مسلما، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فهذا هو المقصود، ليس معناه نفي الإيمان عن هذا الرجل. قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار، أي أعطي الرجل الضعيف الإيمان العطاء لأتألف قلبه به، لأجل خشية كب الله إياه وإلقائه في النار لكفره، إما بارتداده إن لم يعطى مسلم جديد وجاء وفقير ولا يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم والخير أمامه، فيقول هذا قد يدخل في نفسه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالبخل وهذا كفر، أو قد يرتد: لا يعطوني، خلاص أرجع إلى ديني السابق، هو ضعيف لا زال الآن في البداية، لم يتمكن الإيمان من قلبه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلبه، واضح. ولذلك من أصناف الزكاة الثمانية المؤلفة قلوبهم، لتأليف قلوبهم ولتثبيتهم على هذا الدين، فيعطون من الزكاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا أعطى هذا الرهط ليتألف قلوبهم. أما من قوي إيمانه فهو أحب إليه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فآكله إلى إيمانه، ولا أخشى عليه رجوعا عن دينه ولا سوءا في اعتقاده. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم عندما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين وغرس فيهم بإذن الله عز وجل الإيمان، جاهدوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل. فهنا معنى الحديث: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار، لأن هذا المؤلف قلبه هو يحتاج إلى عطاء، يحتاج إلى تأليف قلبه حتى يتمكن ويثبت على هذا الدين العظيم. من هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هؤلاء الرهط. وفي الحديث دلالة على جواز الحلف على الظن، فسعد رضي الله عنه غلبت الظن أنه مؤمن، قال: فوالله إني لأراه مؤمنا، يقسم سعد. فيجوز الحلف على الظن، يجوز الحلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. من فوائد هذا الحديث أيضا جواز الشفاعة إلى ولاة الأمور وغيرهم، ومرادة الشفيع إذا لم يؤدي إلى مفسدة، وأن المشفوع إليه لا عتب عليه إذا رد الشفاعة إذا كانت خلاف المصلحة. فهنا سعد يشفع في أول مرة، يشفع لهذا الرجل، يشفع له: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ ما سبب عدولك عنه؟ لماذا لم تعطه؟
أعطيه يا رسول الله هكذا فيشفع له. فجواز الشفاعة إلى ولاة الأمور وغيرهم، وأيضا جواز مرادة الشفيع إذا لم يؤدي إلى مفسدة. جاء مرة ثانية أيضا قال فوالله إني لأراه مؤمنا، ومرة ثالثة أيضا قاله، فهذا تسمى مرادة إذا لم تؤدي هذه المرادة إلى مفسدة. إذا علمت أنك إذا شفعت للشخص عند مسؤول والمرادة أو تكرار الكلام لهذا المسؤول يؤدي إلى مفسدة لا تكرر، يكفي مرة واحدة. لكن سعدا علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يتضايق من هذه الكلمة. وفي هذا الحديث أيضا فائدة، أن الإمام يصرف الأموال في مصالح المسلمين، ولي الأمر يصرف الأموال في مصالح المسلمين الأهم فالأهم، وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعية. فلا يجوز لأحد أن يعترض على الإمام، الله عز وجل أعطى هذه الصلاحية فهو المسؤول، فالإمام يصرف الأموال في مصالح المسلمين. وقد تخفى بعض المصالح أو بعض الأمور على بقية الرعية، واضح؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصرف هذه الأموال التي أتته من الزكاة كإمام للمسلمين، كخليفة لله عز وجل في الأرض، فيصرف الأموال في مصالح المسلمين. فيجوز للإمام أن يصرف الأموال في مصالح المسلمين. وفي هذا الحديث أيضا تنبيه الصغير على الكبير على ما يظن أنه ذهل عنه. أحيانا الكبير أو العالم أو الإمام قد تخفى بعض الأمور عليه، فالصغير أو التلميذ أو الولد قد ينبه والده، والتلميذ قد ينبه شيخه، مثل ما نبه هنا سعد رضي الله عنه، نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لك عن فلان، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه له ولم يعطيه لأنه لم ينتبه له. فهنا قال هنا تنبيه الصغير على الكبير على ما يظن أنه ذهل عنه. وفي الحديث أيضا أن الإصرار بالنصيحة أولى من الإعلان، الإصرار. لذلك هذا الكلام بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سعد، لم يرفع صوته يا رسول الله ما لك عن فلان، الرهط لم يسمعوا هذا الكلام فأسر له. فالإصرار بالنصيحة في المجالس العامة إذا أردت أن تنصح شخصا بينك وبينه. أيضا هناك فائدة أيضا أخيرة في هذا الحديث، حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته، حرصه إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. من رحمته صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل يعطيه، خشية أن يدخل النار إذا لم يعطيه، فيدل على حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته. لذلك على الداعية إلى الله وطالب العلم إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أو دعا إنسانا إلى الخير أن يكون حريصا، حريصا على دعوة الناس، فلا يترك العاصي على معصيته، يحرص على نصحه باللين والرفق، لعل الله عز وجل أن يهديه على يده. فحرصه صلى الله عليه وسلم على أمته أن يتراجع المؤمن عن إيمانه، يتراجع فيضعف فيرتد فيكبه الله في النار بسبب انتكاسته، بسبب رجوعه إلى الكفر، بسبب رجوعه إلى المعصية، ورجوعه بعد الإيمان والاستقامة على الطاعة. فنتكلم في مسألة الانتكاس والرجوع بعد الإيمان والاستقامة على الطاعة، مسألة مهمة وخطيرة، ولا بد من طرحها والتفصيل فيها. ما هي ظاهرة الانتكاس، الرجوع من الاستقامة إلى المعصية إلى الانحراف؟ ما هي مظاهرها وأسبابها؟ ما هو العلاج لهذه الظاهرة، ظاهرة الانتكاس والرجوع؟ بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها الحور بعد الكور، الحور بعد الكور، فظاهرة الرجوع والانتكاس بعد الالتزام والطاعة قد انتشرت بين المسلمين، فكم من الناس يشتكي من قسوة قلبه بعد أن كان قلبه مطمئنا بذكر الله عز وجل وطاعته. كم من المستقيمين يقول لا أجد لذة العبادة كما كنت أشعر بها سابقا، وآخر يقول لا أتأثر بقراءة القرآن، وثالث يقول أقع في المعصية بسهولة وقد كان يخشى الوقوع فيها. كثيرون تبدو آثار هذا المرض عليهم، فما هي هذه المظاهر؟ الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات والإصرار عليها، الشعور بقسوة القلب فلا يتأثر بموعظة الموت ولا رؤية الأموات ولا القبور، عدم إتقان العبادة، لا يجد لذة في أداء الصلاة وتلاوة القرآن وفي ذكر الله عز وجل، يتكاسل عن الطاعات والعبادات، بل يضيع ويضيع بعض العبادات بسهولة بعد أن كان يحرص عليها. الغفلة عن ذكر الله فلا يحافظ على الأذكار الشرعية بعد أن كان حريصا عليها، كان محافظا عليها. احتقار المعروف، عدم الاهتمام بالحسنات القليلة بعد أن كان يحافظ عليها. الفزع والخوف عند نزول المصيبة أو حدوث مشكلة بعد أن كان قويا ثابت الإيمان بقضاء الله وقدره. التعلق بالدنيا والشغف بها إلى درجة الشعور بالألم إذا فاته شيء منها بعد أن كان منشغلا بالآخرة، يتطلع إلى الآخرة وما فيها من النعيم. المغالاة في الاهتمام بالنفس في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب، مغالاة وقد كان يتم بتحسين أخلاقه وزيادة استقامته وتمسكه بالدين وزيادة إيمانه. فآثار هذه الظاهرة كثيرة، ذكرت لكم بعضها. وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكور، فعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور، والحور بعد الكور. رواه أحمد ومسلم والأربعة إلا أبا داود. قال النووي رحمه الله وفي رواية الترمذي والحور بعد الكون بالنون. قال النووي كلاهما روايتان ذكرهما خلائق من المحدثين ومن أهل اللغة وغريب الحديث. الحور بعد الكور، الحور بعد الكون، فالكور والكون كلاهما بمعنى واحد، فما معنى الحور بعد الكور؟ قال ابن الفارس، نرجع إلى قواميس اللغة، يقول ابن الفارس رحمه الله الكور الرجوع، فيقال حار إذا رجع. وقال الله عز وجل إنه ظن أن لن يحور بلى، والعرب تقول الباطل حور أي رجع ونقص، ويقال نعوذ بالله من الحور وهو النقصان بعد الزيادة. فعرفنا الآن الحور يعني الرجوع، الرجوع. قال ابن منظور في لسان العرب وفي الحديث نعوذ بالله من الحور بعد الكور، معناه من النقصان بعد الزيادة، من فساد أمورنا بعد صلاحها. هذا معنى استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكور. وفسره الترمذي رحمه الله بعد أن روى هذا الحديث، قال الترمذي في سننه بعد هذا الحديث قال ومعنى قوله الحور بعد الكون أو الكور وكلاهما له وجه، إنما هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية. إذن عرفنا الآن معنى الحور بعد الكور. قد يخفى على بعض الناس لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه، فعلينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم وندعو الله عز وجل ونستعيذ به من الحور بعد الكور. فالحور بعد الكور تغير حال الإنسان من الإيمان إلى الكفر، أو من التقوى والصلاح إلى الفجور والسوء، أو من الهداية إلى الضلال، فهو درجات ودركات. فإذا تراجع المرء إلى الوراء يخشى عليه من سوء الخاتمة. من استقام على دين الله عز وجل وقوي إيمانه فعليه أن يلجأ إلى الله عز وجل أن يثبته ويقوي إيمانه ويأخذ بأسباب الثبات وتقوية الإيمان، لا يتراجع. فإذا تراجع عن الاستقامة وركن إلى المعصية والشهوة والدنيا فيخشى عليه من سوء الخاتمة. والمعلوم أن الأعمال بالخواتيم، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده. هذه الأحاديث دلت على أن الأعمال بالخواتيم، لا يعلم الإنسان ما هي خاتمته. لذلك نسأل الله دائما حسن الخاتمة دائما. فالعبرة ليست بما يعمله المرء في حياته، بل العبرة بما يختم له ويموت عليه. فالموضوع خطير جدا، موضوع مهم في غاية الأهمية. لا يشعر أحدنا أنه وصل إلى مرحلة من الإيمان ومن العلم ووصل إلى بر الأمان بسبب التزامه واستقامته، ويعتقد بأنه أمن من الضلالة وأمن من الحور بعد الكور. فالثابت من ثبته الله عز وجل وحده لا شريك له، وهو تعالى ثبت نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالله ثبت نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك علمنا هو صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله دائما أن يثبتنا على الدين. كان يقول صلى الله عليه وسلم: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكان كثيرا ما يقول في قسمه: لا ومقلب القلوب، كما في صحيح البخاري. وكان من دعائه: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فلا بد للمسلم أن يلجأ إلى الله عز وجل أن يثبته، لا بد للمسلم أن يتحسس قلبه ويعرف مرضه، يرحمك الله، ويعرف مرضه وسبب المرض ويشرع في العلاج قبل أن يقسو قلبه وتسوء خاتمته. فما هي أسباب الحور بعد الكور؟ وما هي وسائل العلاج؟ لماذا يضعف المؤمن، يضعف إيمانه؟ لماذا يتراجع المستقيم عن استقامته؟ لماذا يتراجع الطائع لربه عن طاعته؟ من أهم الأسباب ضعف الإيمان، قسوة القلب، سهولة الوقوع في المعاصي، التكاسل عن الطاعات، عدم التأثر بالقرآن، قلة الخوف من الله، كثرة الجدال والمراء، عدم الشعور بالمسؤولية أمام الله عز وجل بسبب الابتعاد عن الرفقة الصالحة ومجالس العلم. يضعف الإيمان، الاشتغال بالدنيا طول الأمل تضعف الإيمان، ارتكاب المحرمات، أسباب كثيرة لضعف الإيمان. فإذا ضعف الإيمان تغير حال المسلم، من الصلاح والاستقامة إلى الضلال والانحراف. إذن لا بد من علاج ضعف الإيمان، تقوية هذا الإيمان بالإخلاص، تدبر القرآن، الخوف من الله تعالى، التوبة من الذنوب والمعاصي، خوف من سوء الخاتمة، تذكر الموت، الدعاء من الله عز وجل بأن يقوي إيماننا ويثبتنا على طاعته. هذا السبب الأول، ضعف الإيمان، سبب الانتكاس والحور بعد الكور. السبب الثاني، الابتعاد عن الأجواء الإيمانية، إذا صح التعبير، مجالس العلم، المساجد، القرآن، الرفقة الصالحة، القدوة، قيام الليل، الأذكار، هذه كلها أجواء تعين على الثبات، تعين على الاستقامة والثبات على الاستقامة. أما الابتعاد عن هذه الأجواء، عن مجالس العلم، عن مسجد الجماعة، عن القرآن، عن تلاوة القرآن، الابتعاد عن الرفقة الصالحة التي تعينك على الخير، هذا يؤدي إلى التراجع والانتكاس. فإذا ابتعد عن إخوانه الصالحين فترة طويلة ضعف إيمانه، وقد يكون سببا لانتكاسته. قال الحسن البصري رحمه الله: إخواننا أغلى عندنا من أهلنا، فأهلنا يذكروننا الدنيا، وإخواننا يذكروننا بالآخرة. الرفقة الصالحة تعينك وتذكرك دائما بالخير وبالصلاة وبالتوبة، تعينك على طاعة الله عز وجل. فلا تبتعد عن الصديق الصالح، عن الرفيق الصالح. فعلى المسلم أن يحافظ على التزامه ويجاهد نفسه على أن يتواجد في هذه الأجواء التي تعينه على الطاعة والاستقامة. من أسباب الانتكاس ضغط البيئة والمجتمع والأسرة التي يعيش فيها المسلم، فهو يختلط بمن يتباهى بمعصية ارتكبها، وآخر يترنم بألحان أغنية، وثالث يدخن، ورابع يقرأ مجلة ماجنة، وخامس لسانه يغتاب ويسب ويستهزئ بالمؤمنين. فإذا حضر مجلسا أو دعوة أو وليمة وجد المنكرات، ووجد أحاديث التجارة والوظيفة والأموال والاستثمارات ومشكلات الدنيا وغيرها من الأمور التي تعمق حب الدنيا في قلب، فيقسو القلب ويتراجع عن التزامه وصلاحه. وإذا ابتلي بمال أو زوجة ضعيفة الإيمان أو أولاد ضعيفي الإيمان ولم يستطع الثبات، تراجع وترك الصلاح والاستقامة. ضغط البيئة والأسرة والمجتمع، إذا اختلط مع أقاربه وجيرانه وزملائه في العمل، وجد بعض الكلمات الجارحة والسخرية الظاهرة والمبطنة، ووجد النصائح التي تصده عن استقامته، تراجع ونكص على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة. فضغط البيئة، على الإنسان أن يكون حكيما ويتعامل مع هذه البيئة بالمعاملة الشرعية، بالمنهج الشرعي الصحيح، يختلط في حدود، يختلط بالناس الذي يتأذى من معاشرتهم بحدود حاجته، ويعتزلهم إذا لم يسلم دينه من الاختلاط بهم. ضعف التربية الذاتية، الإنسان لابد أن يربي نفسه، يتعاهد نفسه بالرعاية والمجاهدة، يجاهد نفسه على الصلوات في المسجد، وعلى تلاوة القرآن، وعلى النوافل بعد الفرائض. إذا تعاهد نفسه وربى نفسه، لابد له من ساعات يخلو فيها مع الله عز وجل، يحاسب نفسه، يستغفر، يتوب، ساعات يقضيها في تحصيل العلم الشرعي، في تلاوة القرآن، في حفظ القرآن، تعلم العلم الشرعي، مطالعته، مذاكرته، ساعات لزيارة أرحامه ودعوة أقاربه ونصحهم وتعليمهم، هذه كلها من التربية. ساعات لذكر الله عز وجل
حتى يحافظ على استقامته ويثبت الله عز وجل إذا أخذ بهذه الأسباب. من أسباب أيضا الحور بعد الكور والانتكاس بعد الاستقامة الاستهانة بالذنوب والمعاصي. فالذنوب واحتقارها والإصرار عليها من أهم أسباب التراجع والانتكاس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا بد من الخطأ، لا يسلم من المعصية ومن الذنب أحد. فإذا وقع المسلم في المعصية يرجع ويستغفر الله عز وجل ويتوب، لا يؤجل التوبة والاستغفار حتى تأتي أيضا معصية أخرى وأخرى وأخرى فيسود القلب فينحرف عن الاستقامة. قال ابن القيم رحمه الله: إن من عقوبات الذنوب أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، أو تعوقه أو تقطعه عن السير، هذا إذا لم ترده عن وجهته إلى ورائه. فالذنب يحجب الواصلة ويقطع السائرة وينكس الطالبة، والقلب إنما يسير إلى الله بقوته. فإذا مرض القلب بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره. انتهى كلام ابن القيم في كتابه الجواب الكافي. الاستهانة بالذنوب لها نتائج وخيمة على المرء، هي مدعاة لزيادة الإثم، إنها مما يبعد المرأة عن طريق التوبة.
كثرة الذنوب تهاون فيها أنها تدعو إلى عدم النفرة من أهلها، فإذا تعود على المعصية عاشر أهل المعاصي ورافقهم وسافر معهم، فيتهاون في صحبة أهل المعاصي لاستهانته بالمعصية أولا، فيجالس أهل المعاصي. قد تدعوه الذنوب إلى الابتعاد عن أهل الصلاح والتقوى، وهذا وحده من أعظم أسباب التراجع والانحراف، كثرة الذنوب. وكم نرى أمامنا من الناس، من الشباب كان على استقامة، كان من بيننا وكان يحضر مجالس العلم، لكنه انحرف انتكس لأنه استهان بالمعصية وجالس أهل المعصية. نسأل الله ثبات. الغرور والإعجاب بالنفس لدى بعض المستقيمين من أسباب انتكاستهم إذا أصيب المستقيم والملتزم بالسنة بمرض الغرور والإعجاب بالنفس. لا شك أن مجالس العلم ومرافقة الصالحين تدل على وجود الخير في الأرم في الإنسان، لكن إذا دخل الغرور والإعجاب إلى النفس أثر على صاحبه فيشعر بالكمال، لا يرى حاجة في الازدياد من طرق الخير والعمل الصالح. إذا أعجب المرء بنفسه زال من قلبه خوف سوء الخاتمة وأمن من الضلالة بعد الهدى، وهذا من علامات ضعف النفس وسبب من أسباب التراجع والنكوص والحور بعد الكور. إذا أعجب المرء بنفسه انشغل بعيوب الآخرين، أهمل إصلاح عيوبه، فلا بد من معالجة النفس ودفع الغرور بالتواضع والخوف من الانتكاس والخوف من سوء الخاتمة وإصلاح العيوب والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. أسباب كثيرة للحور بعد الكور: ضعف الجدية في الالتزام، عدم الصبر على مشاق الاستقامة وابتلاءات الاستقامة على دين الله. لا بد أن تبتلى إذا استقمت على دين الله، إذا عملت بالسنة لا بد أن تبتلى، فعليك بالصبر والثبات، طول الأمل، الغلو والتشدد، هذا من أسباب تراجع والانتكاس. أمراض القلوب، آفات اللسان، الماضي، بعض الناس ماضيهم يشغلهم ويذكرهم بالمعصية لأنهم لم يبتعدوا عن الماضي، لم ينسلخوا عنه، استمروا على بعض آثار الماضي أيام المعصية، لم يهجروا أماكن المعصية ولا من دلهم على هذه المعاصي، فرجعوا إلى تلك المعاصي ورجعوا من الاستقامة إلى الانتكاس. فما هي وسائل العلاج؟ الآن نريد العلاج، ذكرنا الأسباب، عرفنا مظاهر الانتكاس، ولعل أكثرنا فيه هذه المظاهر وأنا أولكم، فنحتاج إلى معرفة العلاج. ما هو العلاج؟ ضعف الإيمان علاجه تقوية الإيمان، الابتعاد عن الأجواء الإيمانية التي ذكرناها لكم، المسجد والقرآن والرفقة الصالحة، عليه أن يرجع إلى الرفقة الصالحة، يرجع إلى القرآن، يرجع إلى الجماعة، يرجع إلى مجالس العلم. ضغط البيئة علاجه الصبر، ضغط المجتمع والأسرة علاجه الصبر واللجوء إلى الله عز وجل أن يثبته ويعينه على دعوته لأهله ولأسرته، زيادة الاستقامة، اللجوء إلى الله عز وجل. الذنوب والمعاصي علاجها التوبة والاستغفار وعدم الاستهانة بها. أمراض القلوب من العجب والغرور، العلاج التخلص منها، تخلص معرفة آثار هذا المرض، الغرور والإعجاب بالنفس، وقراءة الكتب التي تكلمت وبينت العلاج من هذه أمراض القلوب، التوبة الصادقة من هذه الأمراض، هذا علاج صديق إذا كان من الأصدقاء الذين لا يعينون على طاعة الله، الذين يذكرونك المعصية اتركه، عليك بمرافقة الصديق الصالح الذي يعينك على طاعة الله ويدلك على مجالس العلم وعلى الخير. هناك وسائل أيضا أخرى لعلاج الانتكاس بعد الاستقامة، الإخلاص، الصدق مع الله عز وجل، يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء أن يثبته ويخلص في نيته. قال ابن القيم رحمه الله: إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، أما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة، ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة. ذكره ابن القيم في كتابه الفوائد. بعض الأمور تعود عليها الإنسان ألفها وتعود عليها سنوات طويلة مما يضعف إيمانه واستقامته، فعليه أن يتركها فسيجد مشقة في تركها. يقول ابن القيم: من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة، يعينه الله عز وجل بسبب إخلاصه. فالإخلاص والصدق مع الله أهم أسباب الاستقامة. الخوف من سوء الخاتمة سبب ثاني، فالمؤمن الصادق لا بد أن يخاف من سوء الخاتمة، يحذر من أسباب سوء الخاتمة. قال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبكى سفيان الثوري ليلة حتى الصباح، طول الليل يبكي، فلما سألوه قال: إنما أبكي خوف سوء الخاتمة. وهو سفيان الثوري الإمام المعروف، إنما أبكي خوف سوء الخاتمة. فالخوف من سوء الخاتمة من أهم الأسباب للثبات على الاستقامة. وقال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا، الخوف من سوء الخاتمة، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له، وعلى ما يلقى الله عز وجل، وعلى ما يلقى الله عز وجل، وأن عمل كل عمل من الخير. ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له، وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير. الخوف من سوء الخاتمة له نتائج كثيرة، فهو يدفع المرء للتسليم لله عز وجل والتوجه له بالدعاء
يدعو للاجتهاد في الطاعة وزيادة الاستقامة والصلاح، ويخاف من التراجع والنكوص والحور بعد الكور. من أهم الأسباب أيضا للعلاج من الضعف ومن الانتكاس الدعاء من الله عز وجل، مثل ما استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكور، يستعيذ المؤمن من الحور بعد الكور ويكثر من هذا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمرنا أن نجدد الإيمان في قلوبنا، فقال صلى الله عليه وسلم أن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا دعاء، نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا، نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. فالدعاء من أهم الأسباب للعلاج من الحور بعد الكور، المداومة على العمل الصالح، الاكثار من العمل الصالح أيضا مما يقوي على الاستقامة ويثبت المسلم على استقامته ويحفظه من الحور ومن الرجوع والانتكاس. فإذا داوم المسلم على العمل الصالح فإنه يعيش في جو الصلاح والاستقامة والخير، وإذا صابه الضعف والفتور فإن هذه الأعمال التي يداوم عليها تكون سببا ومدعاة لاستفاقته ورجوعه وتدارك نفسه. ينبغي أن يراعي المسلم في مسألة الأعمال الصالحة أمور يسارع إليها لا يؤخر. الله عز وجل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، الاستمرار على العمل الصالح، المحافظة عليه، ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ما يزال مستمر الاجتهاد فيها، الاكثار من الطاعات، تنويع فيها، تنوع، العناية بالمواعظ الرقائق التي ترقق القلب وتذكر منازل الآخرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، يتخولنا الموعظة في الأيام، كراهة السآمة علينا. فلا بد للمسلم أن يأخذ نصيبه من مجالس الوعظ وزيارة القبور وتذكر الآخرة وكتب الرقاق والمواعظ، يسمع من أهل العلم من مجالس الوعظ. هذه أيضا من الأسباب التي تقوي الإيمان وتعين على الاستقامة. نسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم، لعلها فيها تذكرة لي ولكم، ونسأل الله أن يقوي إيماننا ويجدد الإيمان في قلوبنا ويحفظنا وإياكم ويحسن خاتمتنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ويوفق ولاة أمورنا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.